أكثرية السوريين تؤيد الدستور الجديد، والمعارضة تنقسم وسط دعوة قطرية لتسليحها ورفض أمريكي. مجلس الوزراء اللبناني يستأنف جلساته بحضور جريصاتي، وبري يبدأ مسعى لحل البنود المالية. صالح يسلم السلطة لنائبه في صنعاء بحضور دولي وعربي وغياب قيادات يمنية. عين المنار على قانون الإيجارات للمباني القديمة، وفي آخر دقيقة
ضيفها نجمة تحت الأضواء تشع جمالا وصفاء، رونقها يعكس ما تصبو إليه من وسع حلما يقودك إلى عالمها. أركم الموسوي، شغف بالسيراميك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. راكمت التطورات الأخيرة مزيدا من نقاط الربح في ميزان القيادة في سوريا مقابل خسائر ملموسة تكبدها المعارضون ومعهم الحلفاء. داخليا عكس فوز الدستور الجديد بأكثرية المقترعين وجه سوريا المتجدد رغم استمرار الأزمة، وأظهرت أرقام الاستفتاء الرسمية عبورا إلى ضفة الواقعية السياسية وابتعادا عن نسبة تأييد طالما ميزت أنظمة عربية ولا تنخفض عن 99%. خارجيا رصدت تصدعات داخل مجلس اسطنبول، وصفها لانجوبي بالمشينة، وحاول الاتحاد الأوروبي ترميمها بعد أن طاولت بنيان التحالف الدولي ضد دمشق. فحمد بن جاسم جهر بالدعوة إلى تسليح المعارضة، وأوغلو أعاد التلويح بالتدخل العسكري، فيما كانت هيلاري كلينتون تتراجع إلى مسافات سبقها إليها الفرنسيون متسائلة عن مآل الدعم، وهل سيكون للقاعدة أم لحماس. مدهش فعلا أمر هذا التحالف المركب بين حمد، ليبرمان، ساركوزي، وأوباما، وأردوغان، والظواهري، قال اليوم نائب إسرائيلي قبل أن يستدرك بالتعليل إنها صفقة تعرقلها سوريا وتنص على حفظ مصالح الغرب مقابل حكم الجماعات الأصولية، ودائما بحسب النائب الإسرائيلي. لبنانيا عاد شكل الجمع إلى المؤسسات في اجتماعين، فالتأمت الحكومة في قصر بعبدة بوزير عمل جديد، وأمن الرئيس بري نصابا نيابيا إداريا في عين التيني، لكن من دون تجاوز حاجز التعيينات في الاجتماع الأول أو عبور النفق بفضيحة المليارات 11 في الثاني. إذن أيدت أكثرية السوريين مشروع الدستور الجديد للبلاد. في استفتاء شارك فيه 57.4% من نسبة المسجلين في لوائح الانتخابات. النتائج التفصيلية للاستفتاء أعلنها وزير الداخلية السوري اللواء محمد الشعار في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة في دمشق.
بلغ عدد المواطنين الذين مارسوا حقهم في الاستفتاء 8,376,447 مستفتى، أي بنسبة 57.4%. ثالثا، بلغ عدد الموافقين على مشروع الدستور الجديد 7,490,319 مستفتى، أي بنسبة 89.4% من عدد المستفتين. رابعا، بلغ عدد غير الموافقين 753,208 مستفتى، أي بنسبة 9.9% من عدد المستفتين.
وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف رأى في الاستفتاء على الدستور السوري الجديد خطوة مهمة على طريق الإصلاحات الملحة. وفيما أعلن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه أن واشنطن لم تجد أي شخص مؤهل لخلافة الرئيس الأسد، دعت قطر إلى تسليح المعارضة السورية بموازاة اعتراف الاتحاد الأوروبي بمجلس اسطنبول.
3 أيام على انعقاد مؤتمر ما سمي بأصدقاء سوريا كانت كافية لتأكيد الفشل عبر ظهور الانشقاقات في صفوف المعارضة السورية الخارجية. أعضاء بارزون فيما يسمى بالمجلس الوطني السوري أعلنوا انشقاقهم عنه، مشكلين إطارا جديدا يضم 20 شخصا على الأقل من الأعضاء العلمانيين والإسلاميين، على رأسهم هيثم المالح وكمال اللبواني ووليد البني. ومع هذا الانشقاق برزت هواجس غربية حيال تسليح المعارضة السورية بعد دعوات كثيرة ومزايدات حول ضرورة حشد كل الطاقات لتفعيلها. وأول هذه الهواجس عبرت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، فتساءلت عن الجهة التي سيتم تسليحها، هل نحن ندعم القاعدة في سوريا؟ حماس تدعم المعارضة الآن، فهل نحن ندعم حماس؟ وسخرت الوزيرة الأمريكية ممن يتوقعون إحضار الدبابات إلى حدود تركيا ولبنان والأردن، فهذه ليست ليبيا. قد يجد الأسد أن الشعب السوري يصدق بأن المتطرفين والإرهابيين يقفون فقط ضد النظام السوري، لكن هذا خطأ. الكثير من السوريين يعانون من القصف العنيف، يجب على كل السوريين العمل معا من أجل مستقبل أفضل لبلدهم. لكن كلاما إسرائيليا بدأ يطفو على السطح مستغربا التنسيق الأمريكي الإسرائيلي مع القاعدة في استهداف النظام السوري الذي لن يسقط ولن يتم ضربه على غرار الأنظمة الضعيفة.
هذا التحالف هو أمر مدهش الذي نجد فيه حمد وليبرمان وساركوزي وأوباما وأردوغان وأيمن الظواهري، ومع هذه منظومة من المصالح، فقد وصل الغرب إلى تسوية تاريخية مع الجماعات الأكثر أصولية بأن تحافظ على المصالح الغربية مقابل أن تحكم، وما يقف في وجه هذه المعادلة هو سوريا مع كل المحور الشمالي الشرقي المواجه لإسرائيل.
الدول الغربية تتدخل عندما تعتقد أن أمامها خصوما ضعفاء، وعندما يقف في وجههم خصوم أقوياء فإنهم لا يقومون بشيء، وهذا نفاق من قبل الغرب، والنفاق الأكبر هو في الموقف الإسرائيلي.
في المقابل انتقد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين موقف الغرب الانتهازي إزاء سوريا، واعتبر أن التوصل إلى حل متوازن يتطلب أيضا وقف إطلاق النار من قبل المعارضة السورية وانسحابها من بعض المدن مثل حمص. ودعا بوتين الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى أخذ العبرة من التجربة الأليمة في ليبيا. وفي بكين رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية دعوة كلينتون للسعي إلى تغيير موقفي الصين وروسيا، داعيا العالم الخارجي للامتناع عن فرض خطته لحل الأزمة على الشعب السوري.
تعليقا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن الإشكال الذي حصل في منزل المدعو نزار الحسيني في الضاحية الجنوبية، نفى حزب الله أن يكون الأخير مسؤولا أو حتى عضوا في حزب الله. وفي بيان الله اعتبر حزب الله أن الكلام عن أن مجموعة من الحزب منعت قوى الأمن الداخلي من القيام بمهامها واشتبكت معها هو كلام كاذب وعار من الصحة. وكانت وسائل إعلام تابعة للأقلية قالت إن قوى الأمن الداخلي دهمت منزل مسؤول في حزب الله في الضاحية الجنوبية متهم بسرقة سيارة وجرح عنصر أمني. عاد مجلس الوزراء اللبناني إلى الانعقاد بعد تعليق دام زهاء 4 أسابيع. الجلسة التي عقدت في قصر بعبدة حضر فيها الطيف ملف التعيينات ضمن كلمتين لرئيسي الجمهورية والحكومة، وتميزت بحضور وزير العمل الجديد سليم جريصاتي.
عادت الحكومة إلى نشاطها بعد 26 يوما من تعليق الجلسات. في الشكل وزير جديد للعمل كان محل ترحيب، وفي جدول الأعمال غياب لملف التعيينات لم يحجب حضوره بقوة في كلمتين لرئيسي الجمهورية والحكومة. وبموازاة دعوته الوزراء إلى التضامن وترك المناكفات وتفعيل الإنتاجية، اقترح رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اعتماد التصويت على الملفات العالقة إذا لم يتم التوافق عليها.
وأبدى فخامة الرئيس أمله في العودة إلى الأولويات المنصوص عنها في البيان الوزاري، وأضاف فخامته أن الدستور يشجع على التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ولكن إذا لم يحصل هكذا توافق نذهب إلى التصويت إما بالأكثرية وإما بأكثرية الثلثين للمواضيع 14 المحددة في الدستور، وإذا ذهبنا إلى التصويت علينا بقبول النتائج مهما كانت.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يرى في عودة الحكومة انتصارا لأحد على أحد، أما التعيينات فمعالجة ملفها خطوة أولى بالنسبة إليه، ولكن بعيدا عن المحاصصة.
وتابع دولته إن ملف التعيينات الإدارية أساسي لترجمة المشاريع التي تسعى الحكومة لتنفيذها، وهي يجب أن تأتي بعيدا من المحسوبية ومنطق المحاصصة ووفقا للقوانين المرعية والأصول والآلية المقررة.
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش قال في حديث للصحفيين بعد الجلسة إن الآلية التي وضعها للتعيينات متفق عليها من الجميع، ولكن تطبيقها لا يخلو من الحاجة إلى التوافق السياسي. وفي العموم جدول أعمال الجلسة رحل إلى جلسة أخرى تعقد الأربعاء المقبل في السراي الحكومي، وما أقر في جلسة بعبدة بنداني متعلقان بنقل الاعتمادات المالية من احتياط الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية.
جلسة عادية بالبنود ولكن استثنائية بالمضمون، بعدما أصبح تفعيل عمل الحكومة ضرورة وكذلك إطلاق عجلتها، ولكن بشرط أن تكون العجلة والعربة خلف الحصان وليس أمامه. يوسف شعيتو، قناة منار، القصر الجمهوري.
وبعد جلسة مجلس الوزراء جرى في وزارة العمل حفل تسليم وتسلم بين الوزيرين شرب النحاس وخلفه سليم الشيصاتي.
توقيع مرسوم بدل النقل نقل حقيبة وزارة العمل من الوزير شرب النحاس إلى خلفه المحامي سليم الجريصاتي. حفل التسليم والتسلم الذي جرى في مبنى وزارة العمل في بيروت سبقته خلوة بين الوزيرين بعيدا عن عدسات الكاميرا. وزير العمل المستقيل شرب النحاس وبعد أن شغل منصب وزارة العمل لمدة سنة في الحكومة الميقاتية أعلن أنه يترك الوزارة بين أيد أمينة لعلها تستطيع أن تنهض بالوزارة بعيدا عن الضغوطات والتجاذبات السياسية.
بدأت هذه التجربة واستمريت فيها بفضل دعم الرئيس ميشيل عون وأنهيتها على اختلاف معه. لم تغير هذه التجربة في اقتناعاتي ومبادئي، بل سمحت لي أن ألمس تكبر المستكبرين وضعف المستضعفين، فازددت تشبثا باقتناعاتي وبمبادئي. إن مرسوم بدل النقل الذي طلب مني توقيعه فتمنعت، والذي أعفيت أنت من مهانة توقيعه، مبني على قرار اتخذه مجلس الوزراء بشكل غير دستوري، لأن اقتراحه أتى من رئيس مجلس الوزراء وهو ليس الجهة الصالحة.
من جهته أكد وزير العمل الجديد سليم جريصاتي أنه سيتابع الملفات العالقة في الوزارة وسيطبق سياسة الإصلاح والتغيير التي بدأها سلفه نحاس.
أقول علنا اليوم أني وزير تحت عنوان واحد، نعم للاستقرار، نعم للتهدئة، ولكن لا سكينة قبل أن يتحقق طموح هذه الوزارة بأن يرى كل عامل وكل رب عمل أنه له مكان فيها، وأن للقوانين حق على الجميع، وأن لهذا الدستور في هذا البلد المكان الأسمى الذي نطمح إليه جميعا.
نحاس الذي استقال على خلفية رفضه توقيع مرسوم بدل النقل عاد وأكد خلال حفل التسليم والتسلم أن هذا المرسوم باطل ورفض توقيعه كان واجبا.